بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع لنا سنن الهدى وفضلنا بهذا الدين على سائر الورى، وشرع لنا من الشرائع والأحكام ما يصلح به حالنا في الآخرة والأولى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع الشرائع والأحكام ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الورى وأفضل الخلق طرا وأتقاهم لربه سرا وجهرا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته في هذه الليلة المباركة أن يجعلنا جميعاً من أوليائه المقربين وحزبه الغالبين وعباده المخلصين. وأما عنوان هذه المحاضرة فهو كما أعلن المقدم وفقه الله بعنوان الغنيمة الباردة. فيا ترى ما هذه الغنيمة الباردة التي لا تكلف صاحبها شيئاً يذكر، وبها يحصل فضائل جمة وخيرات عظيمة وفوائد كثيرة تحصل له في الدنيا وفي الآخرة؟ إنها عبادة من أجل العبادات، وطاعة من أجل الطاعات، وعمل من أحب الأعمال إلى الله عز وجل وأحضاه لديه وأزكاه عنده، ومن أعظم الأعمال أجرا. ومع ذلك فهو أهون العبادات وأسهلها وأيسرها، وبإمكان الإنسان فعله وهو قائم أو قاعد أو نائم داخل بيته أو خارجه، حتى وهو يبيع ويشتري ويقوم بعمله وصنعته. ألا وهو أفضل الأعمال وأزكاها عند الله عز وجل وأثقلها في ميزان العبد يوم القيامة، بل هو خير من إنفاق الذهب والفضة في سبيل الله، بل وخير من بذل الدم والنفس في الجهاد في سبيل الله. فيا لله العجب، ما هذه العبادة والتي يحرم خيرها كثير من الناس بسبب جهلهم بفضلها وعظيم شأنها وحسن عواقبها وكثرة عوائدها؟ إنها ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل. وفي هذا الذكر من الفوائد العظيمة الجليلة والعواقب الحميدة ما يعجز الإنسان عن حصره وتفصيله أيها الأحبة. وشرعية الذكر وحث العباد عليه هو من محاسن هذه الشريعة الغراء ودلائل صدقها، وأنها تنزيل من حكيم حميد سبحانه. ولولا أن الله عز وجل أذن بذكره وشرع ذلك لعباده ما كان لهم أن يتوصلوا إلى هذه العبادة، وما كان لهم أن يتعبدوا بها. فنحمد الله عز وجل على فضله ومنه. ولهذا قال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكما أن الذكر أيها الأحبة عبادة من أجل العبادات وعمل من أحب الأعمال إلى الله وأعظمها أجرا، فهو أيضا من أعظم أسباب حفظ الإنسان وحمايته وكلاءته وحفظه من الأسواء والحوادث والمصائب، وهو أيضا من أعظم أسباب شرح الصدور وتطمين القلوب وإزالة الهموم والغموم وتفريج الكروبات ورفع الضوائق والمكروهات. ففي الذكر تحصيل خيري الدنيا والآخرة والسعادة الحقيقية في عاجل أمر العبد وآجله. أيها الأحباب الكرام، لقد خلق الإنسان ضعيفاً وخرج إلى هذه الدنيا فقيراً معدماً، لا يملك لنفسه حولاً ولا طولاً ولا ضراً ولا نفعاً ولا قدرة ولا قوة. ولكن الله عز وجل كما من عليه بالخلق والإيجاد، فقد من عليه بالإعداد والإمداد، ورباه بالنعم وحماه من الآفات والمهلكات، ولو تخلى الرب سبحانه وتعالى عن عبده طرفة عين لهلك وأصابه العطب والتلف. ولهذا قال عز وجل مذكرا عباده بهذه النعمة التي يغفل عنها أكثر الخلق، قال سبحانه: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. وقال عز وجل له، أي للإنسان، جنس الإنسان، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومعنى ذلك أن العبد له ملائكة سخرهم الله عز وجل له، حرس بالليل وحرس بالنهار يتعاقبون عليه لحفظه وحمايته من الأسواء والحادثات والمكروهات، كما أنه أيضا يتعاقب عليه ملائكة بالليل والنهار يحفظون أعماله خيرها وشرها، فملك للحسنات وآخر للسيئات. وكل إنسان كما قال العلماء رحمهم الله، كل واحد منا معه أربعة ملائكة، أربعة ملائكة، اثنان من أمامه ومن خلفه يحفظانه بأمر الله عز وجل، واثنان عن يمينه وشماله يكتبان الحسنات والسيئات. وهذا الحفظ أيها الأحبة، وهذه الحماية والولاية هي جزء من الولاية العامة والحفظ العام الذي يحصل لكل الناس، كبيرهم وصغيرهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. فإن كان هذا الإنسان مؤمنا صالحا كان له مع هذه الولاية العامة الولاية الخاصة والمعية الخاصة التي تقتضي مزيدا من الحفظ والحماية والدفاع عنه وكلاءته، والمزيد من النصر والتأييد والهداية والإعانة من الله سبحانه، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أي لأهل الإيمان الولاية الخاصة والمعية الخاصة التي تقتضي ما ذكرت من الحفظ والنصر والتأييد والتوفيق وتيسير الأمور والنصر على الأعداء والتمكين في الأرض. ولكل مؤمن من هذه الولاية الخاصة أيها الأحبة بقدر إيمانه واستقامته، فمن كان لله أتقى كانت رعاية الله عز وجل له أعظم وأوفى، ومن كان لله أطوع كان حفظ الله عز وجل له أتم وأكمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في وصيته العظيمة التي ينبغي أن يجعلها كل واحد منا نصب عينيه وهو يواجه في هذه الحياة ما يواجه من المصائب والآفات والأعداء الذين يتربصون به ليل ونهار من شياطين الإنس والجن ومن الهوام والدواب وغيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله أي احفظ حدود الله عز وجل وأوامره ونواهيه فعلا للأوامر واجتنابا للنواهي، وأبشر حينها بحفظ الله عز وجل لك في دينك أولا، فيحفظ إيمانك بسبب حفظك لأمر الله عز وجل ونهيه، ويحفظ عز وجل بدنك ومالك وأهلك وعيالك وكل ما تحب بسبب صلاحك واستقامتك على أمر الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل عن أولئك اليتيمين الذين ذكر الله عز وجل قصتهما في سورة الكهف، قال عز وجل: وكان أبوهما صالحا. سبحان الله، فبسبب صلاح الأب حفظ الله عز وجل ذريته من بعده، وقد قال كثير من أهل التفسير إنه كان الجد السابع أو التاسع لهما. وقد يحفظ الله عز وجل بالعبد الصالح أو المرأة الصالحة رجلا كان أو امرأة، يحفظ الله عز وجل به أهل بيته وقرابته وأحبابه وجيرانه، بل وربما يحفظ البلد كله من حوله بسبب صلاحه واستقامته. إذن صلاح الإنسان واستقامته على أمر الله عز وجل سبب لحفظه وحفظ من يحب وحفظ من يجاوره ويكون بقربه. احفظ الله يحفظك، فمن حفظ أمر الله عز وجل وجد الله سبحانه وتعالى معه يحوطه بنصره وتأييده وحمايته وكلاءته. وأيضا إذا حفظ أوامر الله عز وجل ووقف عند حدوده ولم يقع في حرماته سبحانه، فإن الله عز وجل سيكون معه يمده بالنصر والتأييد والتمكين والتسديد والهداية والإعانة. يقول قتادة رحمه الله: من يتق الله يكن الله معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والهادي الذي لا يضل، والحارس الذي لا ينام سبحانه. والحارس الذي لا ينام، وهذا معنى قوله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي معهم المعية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد والهداية والتسديد والحفظ والإعانة. وكل واحد منا أيها الأحبة في هذه الدنيا معرض لآفات وحوادث ومصائب كثيرة وأخطار عديدة تتهدده بالليل والنهار، وتريد الإساءة إليه في دينه وبدنه وماله وعياله، من شياطين الإنس والجن، ومن السحرة والمشعوذين، ومن ذوي القلوب المريضة وأهل الحقد والحسد، ومن الهوام والدواب، ومن أخطار حوادث السيارات والطائرات وغير ذلك مما يتعرض له البشر مما يعجز الإنسان عن حصره والكلام عنه. وإن من أعظم الأسباب التي تحفظك أيها العبد وتحميك من هذه الحوادث وهؤلاء الأعداء المسلطين هو ذكر الله عز وجل بأنواع الذكر، من تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل واستغفار ودعاء وحمد وتهليل وقراءة قرآن والثناء على الله عز وجل بما هو أهله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أثر الذكر في حفظ العبد وحمايته وكلاءته في مثل عجيب معبر، يقول عليه الصلاة والسلام: وآمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، عدوه لاحق يريد أن يهلكه ويقضي عليه، يا ترى ما الذي أنجاه وحفظه؟ قال: كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. والحديث رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ولو لم يكن في الذكر كما قال ابن القيم وغيره، لو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد الموفق ألا يفتر لسانه من ذكر الله عز وجل، فإنه لا يحرز نفسه من الشيطان من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه عدوه إلا من باب الغفلة، فهو يرصد هذا العبد فإذا غفل وثب عليه وافترسه، وإذا ذكر ربه عز وجل انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالذباب وكالوصع. إذن لا يمكن أن يحرز العباد أنفسهم ويحفظوا أبدانهم وأموالهم وأهليهم من الشيطان ومن أعوانه من السحرة والمشعوذين وشياطين الإنس إلا بذكر الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. الله عز وجل يحفظك أيها العبد من حوادث ومصائب عظيمة جليلة لا يمكن لك أن تتفطن لكثير منها أو أن تحصي ما تعرف منها، فما بالك يا أخي إذا ذكرت الله عز وجل يحفظك وأنت مقصر في الذكر أو غافل عن ذكر الله تماما كحال الكفار، فكيف إذا كنت ذاكرا لله عز وجل مكثرا من ذكره؟ فحين ذاك يكون حفظ الله عز وجل لك على أكمل وجه وأحسنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا لهذا الحديث العجيب الذي يحرم خيره كثير من الناس، يقول: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت وهديت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. سبحان الله، لاحظوا يا أخوان هذا الفضل العظيم، يقال له، يقول له الملك كفيت، أي كل ما أهمك من أمور الدنيا والآخرة، وهديت أي إلى رشدك وما فيه مصلحتك ونفعك في عاجل أمرك وآجلك، ووقيت أي كل ما تخافه من الشرور والحادثات والأعداء. كفيت وهديت ووقيت، وأيضا ماذا يحصل؟ وتنحى عنه الشيطان، أبعد عنه ويرى أنه لا سبيل له عليه بسبب هذا الدعاء اليسير، هذه الكلمات الثلاث التي سمعتموها. وثمة فائدة ثالثة عظيمة، قال: وتنحى عنه الشيطان وقال لشيطان آخر غير الأول الذي كان سمع ما قيل لهذا الرجل، وقال لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ أي يرفع يدك، فلا سبيل لك عليه. إذن من أعظم ما يحميك من كيد الشيطان ووسوسته وإحزانك وتضييق صدرك وحملك على معصية الله عز وجل وإقعادك عن طاعته، ذكر الله عز وجل بهذا الذكر حين تخرج من بيتك. والحديث رواه أصحاب السنن وهو حديث صحيح، بل روى الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأملوا أيها الأحبة وتفطن إلى واقعك، وكيف تحرم هذا الخير بسبب غفلتك أو جهلك به. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. شوف، إذا ذكرت الله عز وجل عند الدخول، دخول البيت وعند الأكل من الطعام، حرمت منه هؤلاء الشياطين، فلا مبيت لهم ولا عشاء. قال: وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت، أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. وحسبكم شرا وسوءا وبلاء وشقاء بقوم جليسهم الشيطان وجنده والعياذ بالله، ولا حماية ولا عصمة لك من هؤلاء الشياطين الذين هم أعداؤك الحقيقيون إلا بذكر الله عز وجل حينما تدخل بيتك، فتقول بسم الله بسم الله، وإذا أردت أن تأكل طعاما أن تقول بسم الله. إذا لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة عند دخول البيت وعند الطعام وعند دخول الخلاء وعند الدخول المسجد والخروج منه هكذا عبثا لأجل أن يشق علينا أو يشغلنا، لا والله، إنما هو من رحمة الله عز وجل بنا، يريد أن يحفظنا وأن يحمينا، فأعطانا السلاح الذي هو أيسر شيء وأسهله أيها الأحبة. لكن كم من الناس يحرم هذه الخيرات العظيمة ويخرج بلا سلاح ولا درع ولا حصن يحميه بسبب غفلته عن ذكر الله. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي، كانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: من قرأ الآيتين الآخرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه من ماذا؟ من شر شياطين الإنس والجن، كفتاه من ضيق الصدر والهم والغم، كفتاه من الفقر، كفتاه من الأحلام المزعجة والكوابيس التي تقلق نومه، حذف المعمول ليعم كل ما يخافه الإنسان ويحذره، كفتاه من كل سوء، من كل سوء. من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. وأنتم تعرفون قصة الشيطان مع أو قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان، حينما استأمن النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة على تمر الصدقة، صدقة الفطر من رمضان، ففوج في الليلة الأولى رجل يحثو من تمر الصدقة، يحثو من تمر الصدقة، قال أبو هريرة فأمسكت به وقلت قاتلك الله تأخذ من تمر الصدقة بلا إذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال فشكى حاجة وفقرا وعيالا فرحمته وتركته. فلما غدوت يعني في الصباح رآني النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم وقال ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة بأبيه وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام؟ جاءه الوحي يخبره، قال يا رسول الله شكى حاجة وعيالا وفقرا شديدا وعهدني أن لا يعود فتركته. قال أما إنه سيعود، أما إنه سيعود. قال فعلمت أنه سيعود وجلست أرصده، فلما جاء وأخذ يحثو من تمر الصدقة أمسكت به. قال فشكى حاجة وعيالا وفقرا شديدا وعهدني أن لا يعود فتركته. فلما غدوت سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة، فأخبرته بخبره فقال أما إنه سيعود. فقال فجلست أرصده الليلة الثالثة وأنا أضمر في نفسي ألا أترك حتى أدعه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فجاء وأخذ يحثو من تمر الصدقة فأمسكت به وقلت له والله لا أدعك حتى أضعك بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال ألا أدلك على خير من هذا؟ قال وما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك. تأملوا يا أخوان، هذا هو الشيطان، هو أعلم بما يمنعه ويحجز عن عباد الله. إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لن يقربك شيطان ولا يزال معك من الله ظهير، فإنه لن يقربك شيطان حتى تصبح، فإنه لن يقربك شيطان حتى تصبح. فلما غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بخبر الرجل فقال صدقك وهو كذوب. وفي بعض الروايات قال فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. هذه سورة أو آية الكرسي. وفي حديث أبي بن كعب قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، يعني قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء. والحديث رواه الترمذي وأحمد وأبو داود وحديث صحيح. هذه أيها الأحبة الفضيلة الأولى من فضائل الذكر، وهي أنها من أعظم أسباب حفظ الإنسان وحمايته وكلاءته. وللذكر فوائد عظيمة وثمرات جليلة، حتى عد منها الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب 100 خصيصة، 100 فائدة، وذكر بعض العلماء أكثر من ذلك حتى أوصلها بعضهم إلى 140 فائدة. كل ذلك من فضائل ذكر الله عز وجل. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالذكر وحظهم عليه وجعله من أخص صفات أوليائه وأصفيائه من أنبيائه وأتباعهم بإحسان، وبين فوائده وأمر بالذكر بالكثرة والشدة. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال سبحانه واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح والنجاح والتوفيق على إقامة ذكره سبحانه، كما أنه وصف به عباده المؤمنين فقال سبحانه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وبالمقابل فقد توعد سبحانه من قعد عن ذكره وأعرض عن طاعته سبحانه واللهج بذكره، توعده بالخسارة والبوار في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، فأولئك هم الخاسرون. وجعل سبحانه ذكره أكبر من جميع الطاعات، أكبر من الطاعات جميعها، فقال سبحانه ولذكر الله أكبر. وذلك لأن ذكر الله عز وجل هو روح الطاعات ولبها وسرها، فما شرع شيء من الطاعات من صلاة أو صيام أو زكاة أو غيرها إلا لأجل إقامة ذكر الله سبحانه، كما قال عز وجل: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وقال عز وجل بالنسبة للحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ففي هذه النصوص كما تلاحظون وأمثالها كثير الأمر بذكر الله عز وجل بالشدة والكثرة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عن ذكر الله عز وجل طرفة عين. وأي لحظة خلا فيها العبد من ذكر الله عز وجل كانت عليه حسرة وندامة يوم القيامة، وكانت عليه لالة، وكان خسرانه فيها عظيما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس تحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها. انظر، وهم في الجنة يتحسرون على ما مر عليهم من الأوقات واللحظات التي لم يذكروا الله عز وجل فيها، لأنهم لو ذكروه لارتفعت منازلهم في الجنة. ليس تحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. والحديث رواه الطبراني والبيهقي وهو حديث صحيح. ومما يدل على فضل الذكر أيها الأحبة وأنه الغنيمة الباردة وسبب من أعظم تحصيل الثواب ورفعة الدرجات وزيادة الحسنات ما ثبت في الحديث الصحيح. ووالله لو لم يرد في فضل الذكر إلا هذا الحديث لكان كافيا وباعثا للمؤمن الموفق على تعظيم أمر الذكر والإكثار منه. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم. لاحظوا الفضائل: بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله فهو إذن خير الأعمال وأرفعها في الدرجات وأزكاها عند رب الأرض والسماوات، وهو خير من إنفاق الذهب والورق في سبيل الله، بل وخير من الجهاد في سبيل الله، خير من الجهاد في سبيل الله. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي وأنا قد كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والحديث رواه الترمذي وصححه. والحديث أيها الأحبة في فضل الذكر وعظيم شأنه وما لصاحبه من عظيم الجزاء والثناء ورفعة المنزلة عند الله عز وجل كثيرة مشهورة. ومن فضائل الذكر وثمراته العظيمة أن الله عز وجل يذكر من يذكره: فاذكروني أذكركم. لو قيل لأحد منا أيها الأحبة إنه ذكرك الوزير الفلاني أو الزعيم الفلاني أو الملك بخير وأثنى عليك لأعجبه ذلك وسره أنه ذكر عند هذا المسؤول وأنه عرفه، أليس هذا هو الواقع؟ الله عز وجل في عليائه ملك الأرض والسماوات، الذي بيده خزائن الأرض والسماوات، بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، وهو على كل شيء قدير. إذا ذكرته بإخلاص وصدق ذكرك سبحانه وتعالى. بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى أنه قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، في ملأ خير منهم. من أنت يا ابن آدم حتى يذكرك الله عز وجل ويثني عليك في عليائه؟ لكنها كرامة المؤمن الذاكر ربه عند الله عز وجل. هذا بعض فضائل الذكر. ووالله يا أخوان لو لم يكن في فضل الذكر إلا هذه الخصيصة لكفى بها باعثا للمؤمن الموفق على الإكثار من ذكر الله عز وجل واللهج بحمده وشكره ودعائه وسؤاله سبحانه. ومن فوائد الذكر العظيمة الجليلة أنه يورث حياة القلب، والذكر للقلب كالماء للسمك، فكما أن السمك لا يمكن أن يبقى ويحيا من دون الماء، فإن القلب أيضا لا يمكن أن يسعد ويطمئن ويرتاح إلا بذكر الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. القلب العامل بذكر الله عز وجل قلب حي، وقلب فيه من الأنس والسعادة والطمأنينة الشيء الذي لا يجده غيره ممن حرم هذا الذكر. أما القلب المحروم من ذكر الله كقلب قلوب الكفار والمنافقين والعياذ بالله فهي قلوب خاوية ميتة هامدة، وفيها من القلق والنكد والشقاء والبأساء ما يليق بأهل الكفر والنفاق والعياذ بالله. وحالهم كما قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لاحظوا يا أخوان، من حرم الذكر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي حياة قلقة نكدة شديدة قاسية بسبب إعراضهم عن ذكر الله. وتأملوا كيف اختار الله عز وجل هذه الكلمة من بين سائر مرادفاتها: معيشة ضنكا. لم يقل معيشة شديدة أو قاسية أو حزينة، قال ضنكا، فإن لهذه الكلمة جرسا عجيبا وإيحاء غريبا، حتى كأنها تشعرك بأن هذا المعرض عن طاعة الله وذكره كأن أنفاسه تختنق في داخله بسبب إعراضه عن ذكر الله، فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره ما لم يخلص قلبه إلى اليقين والهدى ويقبل على ذكر الله سبحانه. فالذكر هو حياة القلوب، وهو سبب الأنس والسعادة والطمأنينة. ولهذا قال الله سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا، عباد الدنيا الذين حرموا ذكر الله، قال: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا ألذ ما فيها. قيل: وما ألذ ما فيها؟ قال: توحيد الله تعالى وذكره وطاعته. يقول ابن القيم رحمه الله: والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الذكر وتوحيد الله عز وجل ومعرفته. وقال لي مرة وهو في محبسه في سجن القلعة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه، والمأسور من أسره هواه. ومن فوائد الذكر وفضائله التي لا يتفطن لها كثير من الناس أن الذكر هو غذاء الروح وقوت القلوب، وهو سبب القوة في البدن وفي النفس وانبعاث الهمة وشحذ العزيمة لاستباق الخيرات وتحصيل المصالح والمنافع الدينية والدنيوية. فإذا أعرض الإنسان عن ذكر الله عز وجل وحرم ذلك كان بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته وغذائه. ذكر ابن القيم رحمه الله قال: وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر. تأملوا يا أخوان حال هؤلاء العلماء العباد رحمة الله عليهم. شهدت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، إلى قريب إلى قريب الظهر، إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتي. نتعجب أيها الأحبة مما يسر الله عز وجل من الخيرات والفضائل والجهاد والبلاء الذي قدمه هذا الشيخ الجليل. فضلاً عن هذه العلوم العظيمة التي نقل إلينا جزء منها وضاع بعضها، كيف كان جهاده رحمه الله للنصارى وللتتار، وجهاده لأهل البدع، وكثرة عبادته واستقباله للناس وحله لمشاكلهم. نعجب كيف سبحان الله يستطيع أن يقوم بكل هذا. إن من أعظم أسبابه كثرة عبادته وذكره لربه عز وجل، ولهذا قال: هذه غدوتي، هذا غدائي، ولو لم أتغدى الغداء لسقطت قوتي، لسقطت قوتي. فالذكر أيها الأحبة يقوي النفس ويشحذ الهمم ويبعث العزائم ويعين على استباق الخيرات والمنافسة في مجال الباقيات الصالحات. ويؤكد لك ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها. جاءت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علمت أنه جاءه عبيد وإماء في إحدى الغزوات، تطلب خادما يخدمها، تريد خادمة تعينها على الطبخ والسعي والخدمة التي أثرت في يديها، فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرت عائشة بحاجتها ثم رجعت إلى بيتها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أخبرته عائشة بخبرها، فانطلق من ساعته إلى بيت فاطمة، فدخل وإذا هي وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، إذا هي وإياه على فراشهما، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، يقول علي: حتى وجدت برد قدميه في بطني عليه الصلاة والسلام. أراد أن ينهض فأبى، قال: مكانكما، فقعد بينهما. فقال لفاطمة: جئت تطلبين خادما؟ وكانت أحب الناس إليه رضي الله عنها وأرضاها، أحب أهل بيته إليه بعد عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة أحب الناس إليه كما في الحديث. فقال: جئت تطلبين خادما؟ قالت: نعم يا رسول الله. وشكت إليه ما تجد من أثر الطحن والعجن والخبز والتنظيف والغسيل والسعي والخدمة التي تقوم بها في بيتها. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكما على خير لكما من خادم؟ سبحان الله، لاحظوا: أفلا أدلكما على خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34. فتمت 100 الآن. قال: فإن ذلك خير لكما من خادم، خير لكما من خادم. والحديث متفق عليه. يقول العلماء: ومن جرب هذا الذكر بنية صادقة وإخلاص وحضور قلب وجد من الهمة والقوة والعزيمة ما يغنيه بإذن الله تعالى عن خادم. سبحان الله، هذا من أثر ذكر الله عز وجل. ومن فوائد الذكر التي لا يستغني عنها والله مسلم أنه من أعظم أسباب تفريج الكروبات وتيسير الأمور وتسهيل الصعاب وتخفيف المشاق. فما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان، ولا عسير إلا تيسر، ولا مشقة إلا خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا مصيبة إلا رفعت، ولا كربة إلا انفرجت. فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، وهو المزيل للهموم والغموم والمصائب والآلام. وقد دل على هذه الحقيقة أحاديث كثيرة جدا وآيات كثيرة. قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذن الذكر من أعظم أسباب تفريج الكروبات وتيسير الصعاب. وقال سبحانه: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إذن كان إذا حل به كرب أو وقعت به مصيبة فإنه يلجأ إلى ذكر الله عز وجل بهذا الذكر العظيم. والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. لاحظوا، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له، لأن الله عز وجل قال: فأنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، أو فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. من ذكر الله عز وجل بهذا الذكر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ضمن الله عز وجل له أن ينجو من كربته إذا قاله بصدق وإخلاص. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. والحديث رواه أبو داود وابن حبان وهو حديث صحيح. ومن فوائد الذكر، وأختم به أيها الأحبة، أن الذكر يحبس اللسان عن قول الحرام، فيمنع الذكر صاحبه عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل وبذاءة اللسان ولهو الحديث، لأنه مشغول بما هو أهم وأنفع وأشرح للصدر وأعظم للأجر. والإنسان بطبيعته يحب الكلام، هو متكلم بذاته، وإن لم يتكلم بذكر الله عز وجل ويشغل نفسه بطاعته شغلته باللغو واللهو والباطل. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعود لسانه على الذكر حتى يشغل عما حرم الله عز وجل من آفات اللسان. ثم إن من رحمة الله عز وجل بعباده أن الذكر باللسان هو أخف حركات البدن. الإنسان إذا حرك يده أو رأسه أو رجله أو جسمه يتعب، لكن اللسان لا يتعب، مهما تكلم بذكر الله عز وجل فإنه لا يتعب، وبذلك وبه يحصل خيرا عظيما ما دام مسخرا له بطاعة الله سبحانه. وكم يتفاوت الناس أيها الأحباب في الفوز بهذه الفضيلة وتعويد اللسان عليها. يخرج رجلان إلى وظيفتهما، أو تاجران إلى تجارتهما، في كل واحد منهما في الدكانة، وقد يكونان متجاورين وفي بضاعة واحدة، وهما خرج من بيت واحد أو متقارب. أحدهما منذ خرج وهو يذكر الله عز وجل ويسبح ويدعوه ويستغفره، فيجد من انشراح الصدر وارتفاع الهم والغم ومن القوة والعزيمة وانبعاث النفس لهذا العمل وهذه الوظيفة التي يقوم بها والتجارة التي يتعامل بها، مع ما يحصله من الأجور العظيمة والفضائل الكثيرة، فعداد الحسنات يعد له منذ خرج أن يعود إلى بيته، يجد شيئا عظيما وفضائل كبيرة. والآخر خرج معه وتعب مثل ما تعب، لكنه حرم الذكر، فيجد من ضيق الصدر والهم والغم وطول الوقت واستطالته مع فوات الأجور العظيمة، كل ذلك بسبب حرمانه من ذكر الله عز وجل، ويرجع لم يسجل له في صحيفته حسنة واحدة أو تهليلة أو تكبيرة أو تحميدة أو استغفار أو قراءة قرآن. وأقل أحواله أنه عاد بخف حنين، لم يفز بحسنة واحدة مقابل حسنات عظيمة فاز بها صاحبه. تقوم امرأتان في مطبخ واحد، كل واحد تعمل طعام نفسها وأهل بيتها، وربما تقضي في مطبخها ساعة أو ساعتين أو أكثر من ذلك. الأولى منذ قامت لعملها وهي تلهج بذكر الله واستغفاره وتسبيحه وهذا لا يحرمها من عملها، هي في عملها، لكن أي في وفقت للذكر وأعينت عليه سبحان الله، فتجد أيضا من انشراح الصدر وسعة البال والطمأنينة بما تفعل ومن القوة والعزيمة والهمة ما لا تجده الأخرى. وينتهي الوقت وتلك قد سجل في صحائفها حسنات لا يعلم بها إلا الله، والأخرى مع كل ما حصلته من الهم والغم وضيق الصدر واستطالة الوقت والتعب لم تحصل حسنة واحدة بسبب الغفلة عن ذكر الله عز وجل. وقس على ذلك بقية الخلائق. ويتأكد الذكر أيها الأحبة، وخاصة قراءة القرآن والدعاء والاستغفار في هذا الشهر المبارك، فهو شهر الذكر والشكر لله عز وجل. ولهذا أمرنا أيها الأحبة بالإكثار من قراءة القرآن في شهر رمضان. وقراءة القرآن هو أفضل أنواع الذكر من حيث الأصل، وأمرنا بكثرة الدعاء في شهر رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح: لكل مسلم دعوة مستجابة يدعو بها في رمضان. سبحان الله. وفي رواية للبزار بسند حسن: إن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة يدعو بها في رمضان. والدعاء أيها الأحبة من أعظم أنواع الذكر وأجل العبادات وأحبها إلى الله عز وجل وأزكاها عنده وأحضاها لديه، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، لم يقل الدعاء أكبر العبادة أو الدعاء فيه أجر كثير وحسنات عظيمة، قال هو العبادة، أي العبادة الحقيقية التي أرادها الله سبحانه وتعالى من عباده. لأن الدعاء أيها الأحبة يجتمع فيه أركان العبادة الثلاثة على أكمل وجه وأحسنه، من كمال الحب والتعظيم لله عز وجل، وكمال الخوف، وكمال الرجاء. المسلم حين يدعو ربه يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه قبل أن يدعوه، انظر نعم الله عليه قبل أن تسأله، فيعظم ربه ويحبه لما يرى من خيره عليه وإحسانه ونعمه ومنه، ثم يدعوه ذلك لتعظيم ربه سبحانه، ويتذكر مع هذا معاصيه وتقصيره في جنب الله عز وجل، فيخاف أن يحرمه الله عز وجل خير ما عنده بسوء ما عنده، وأن يمنع عنه فضله بسبب ذنوبه، فيخاف من ذنوبه، ثم يتذكر رحمة الله سبحانه وتعالى وعظيم فضله وفرحه بعودة عبده إليه وسؤاله وانكساره بين يديه، فيعظم رجاؤه، فتحقق في الدعاء فعلا كمال الخوف وكمال الرجاء وكمال الحب والتعظيم. ولهذا صار الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الدعاء من أعظم أسباب تحقيق الحاجات ورفع الضوائق والكروبات. ولهذا والله يا أخوان لا يحرم خير الدعاء في رمضان وغيره إلا محروم مخذول، ومن منا يستغني عن فضل الله سبحانه؟ من منا؟ ولهذا لكمال رحمة الله عز وجل بنا وعظيم منه وإحسانه علينا يغضب علينا إن لم ندعه ونسأله سبحانه، لأنه يريد أن يعطينا، أن يزيدنا، أن يكرمنا، أن يرزقنا، أن يعافينا، فأمرنا بسؤاله ودعائه. ثم إنه عز وجل لم يجعل بيننا وبينه حجابا ولا وسطاء، بابه مفتوح لكل سائل في كل أرض. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما أعظمك يا ربنا، ما أكرمك، ما أحلمك، ما أرحمك، ما أطفك بعبادك. الآن لو أردت وزيرا أو مسؤولا كبيرا فضلا عن ملك أو أمير أو غيره قد تجد صعوبات وصعوبات حتى تصل إليه، وإن وصلت وطلبت حاجتك قد تحصل لك وقد لا تحصل، لكن الله عز وجل بابه مفتوح آناء الليل وآناء النهار، سله متى شئت وأي شيء شئت، فهو الذي بيده خزائن السماوات والأرض سبحانه وبحمده. وهو أرحم بعباده منهم بأنفسهم سبحانه. فلما يا أخي إذا نزلت بك نازلة أو حصلت لك حاجة أو وقعت في مصيبة وبلية تنسى الخالق وتبحث عن من يعينك من الناس وسائر الخلائق؟ يا أخي علق قلبك بالله عز وجل، أقبل عليه بكليتك، أنزل به حاجاتك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. سبحان الله، الله عز وجل غني عن عباده لكنه رحيم بهم، يريد أن يسألوه حتى يزيدهم ويعطيهم ويكشف كرباتهم. بينما الآدمي قد توفق يا أخي بشخص يحبك ويقدرك فتطلبه المرة الأولى فيجيبك ويعطيك، وتطلبه الثانية فيعطيك، والثالثة قد يعطيك على تكره وتبرم، فإن سألته الرابعة والخامسة اعتذر وأبى. الله عز وجل كلما أكثرت عليه وألححت في سؤاله كنت إليه أحب ومنه أقرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء. وصدق أبو العتاهية حين قال: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، فاجعل سؤالك للإله فإنما من فضل نعمة ربنا نتقلب. إذن يا أخوان يجب أن نعود أنفسنا على سؤال الله كلما نريد، كلما نريد. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: والله إني لأسأل ربي كل شيء حتى شسع نعل إذا انقطع أسأله أن يعينني على إصلاح، أن يعينني على إصلاح. فلننزل حاجاتنا بربنا ولنكثر من دعائه وسؤاله سبحانه، ولنعلم أننا بإذن الله رابحون على كل حال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم، وهذه والله بشرى لكم جميعا أيها الأحباب ولكل مسلم، قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كان له بها إحدى ثلاث. لاحظوا، هو كاسب رابح على كل حال. قال: إما أن يستجيب الله دعاءه، يعني يعطيه سؤله ويحقق له ما دعا به، وإما أن يرد عنه من الشر مثله. قد يكون الله كتب عليك بلية ومصيبة، إذا دعوته سبحانه وتعالى صرفها عنك، وإن لم تدعو نزلت بك، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وإما أن يدخرها عنده، والثالثة والله أعظمها وأكثرها ذخرا، أن يدخرها عنده. فماذا قال الصحابة رضي الله عنهم؟ قالوا: يا رسول الله، إذا نستكثر، ما دام أننا رابحون على كل حال، إذا نستكثر. قال: فالله أكثر، فالله أكثر. أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا من أهل ذكره وطاعته، وأن يجعلنا من أوليائه وأحبابه، وأن يجعلنا ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وأن يجعلنا جميعا ووالدينا ممن يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.